بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصفه وإرساله. هذا الحديث فيه أن هذا الشخص الضعيف زنى بهذه الأمة من إمائهم، وقال خبث، قال في القبس ككرمة، خبث يعني فعل بها الفاحشة. فذكر ذلك، ذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يضربوه حده. فقال: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا في 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصفه وإرساله. هذا الرجل فيه أنه فعل فاحشة مع ضعفه، مع فعل فاحشة بأمة من، قول رويجل هذا تصغير، على تصغير رجل على غير قياس، وقياس أنه قال رجيل، كان رويجل أصل على غير القياس تصغير، فالأصل قال رجل رجيل، لكن تصغير على غير القياس هذا يعني سماعا. هذا الرجل يعني الضعيف كان ضعيف الخلقة، ومع ذلك صار فيه شهوة ففعل بهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه. فيه الحديث فيه دليل على أن من كان لا يطيق إقامة الحد لمرض واحد فإنه يقام عليه الحد مجتمعا دفعة واحدة ولا يكرر عليه الجلد. فإن كان يرجى زوال المرض مرضه، أو كان في شدة حر أو شدة برد، أخر عليه، أخر حتى يزول المانع، كما لو كانت المرأة أيضا نفساء، كما أخر علي رضي الله عنه إقامة الحد على النفساء في أول نفاسها حتى تتماثل للشفاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. وهذا يعني ما ورد في هذا الحديث من أنه قام عليه الحد دفعة واحدة موافق لما أخبر الله به عن أيوب أنه ضرب امرأته ضربة واحدة، فكان هذا برا ليمين، قلت خذ بيدك ضربه فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صادرا. قال العلماء إنه أخذ عثكالا، قال المفسرون، فضربها مرة واحدة. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة والرجال الموثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله الرجال الموثقون إلا أن فيه اختلاف عن ابن عباس، فقد روي عن ابن عباس خلاف الحكم الذي في الحديث، مما يدل على أنه قاله باجتهاده لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف يعني في ابن عباس روي عنه ما يخالف ما دل على الحديث، وهذا يشعر بأنه قاله باجتهاده لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث تفرد به عمرو بن أبي عمرو ضعف غير واحد، ومن وثقه كابن معين والنسائي استنكروا عليه هذا الحديث. وأصح ما ورد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم لوط. رواه الإمام أحمد والنسائي في كبرى ابن حبان. الحديث هذا اشتمل على حكمين، سبحانك الله. الأول هو عمل قوم لوط، وهو إتيان الذكر للذكر. ذهب بعض العلماء إلى ما دل عليه الحديث، وهو قتل الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين، يعني ما دل عليه هذا الحديث ذهب إلى بعض العلماء، وأنه يقتل اللوطي الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين. وقال آخر من العلم: يحد حد الزاني. وقال آخر من أهل العلم: يحرق بالنار. وقال آخر من العلم: يرمى من أعلى بناء في القرية منكسا على أم رأسه ثم يرمى بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والراجح الأول وهو القتل، فهو يقتل لأنه فعل الصحابة من غير نكير. وأما هذا الحديث فيه يعني صحته نظر. وأما الحكم الثاني وهو الوقوع على البهيمة، فالحديث يدل على تحريم هذا الفعل. وذهب بعض العلماء إلى ما دل عليه الحديث من قتله وقتل البهيمة، وقيل يعزر، وأما البهيمة فإن تقتل سترا للجريمة وعدم إشاعتها. وهذا هو الراجح لاختلاف الحديث أنه يعزر أنه يعزر، وأما اللوطي فإنه يقتل كما فعل الصحابة. نعم.
وعن سعيد بن سعد بن عبادة هو أنصاري قال الواقدي صحبته صحيحة، كان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن، قال كان بين أبياتنا كان في أبياتنا جمع بيت رويجل تصغير رجل ضعيف فخبث بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة أي فجر بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله فقال
فجر يعني فعل بها فاحشة زنى بها. نعم.
أحسن الله إليك. فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، قال خذوا عثكالا بكسر العين فمثلثة بزينة قرطاس وهو العذق فيه 100 شمراخ بالشين المعجمة أوله وآخره راء أوله راء آخره خاء معجمة بزينة عثكال وهو بالشين المعجمة أو شمراخ أو بالشين المعجمة أوله راء آخره خاء معجمة بزينة عثكال وهو غصن دقيق في أعلى العثكال، ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. قال البيهقي هذا المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف مرسلا، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. وقد أسلفنا لك غير مرة المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف مرسلا، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة، بل روايته موصولة زيادة من ثقة مقبولة، والمراد بالعثكال
هذا على ما ذهب إليه المتأخرون كخطيب البغدادي وحافظ بن حجر أنه يختلف في وصل الحديث وإرساله يقدم الواصل، وكذلك اختلف إذا اختلف في رفعه ووقفه يقدم الرافع، قالوا لأنه معه زيادة العلم خفيت على من وقف أو من أرسل يقدمونه، ويقول الموصول لا ينافي المقطوع، مثل المرفوع لا ينافي الموقوف بل هو يقويه، وكذلك الموصول المرسل. وأما المتقدمون والمحدثين فإنهم ينظرون في كل حديث على حدة، فإذا كان من وقف ومن أرسل هو الأحفظ أو الأكثر أو الأعلم فإنه قدم، ينظرون في كل قضية على حدة، في كل حديث على حدة، ما يحقق هكذا كل من وصل مقدم على من أرسل ومن رفع مقدم على من وقف، يقول كل مسألة إذا كان وصل وكان ثقة، لكن أصحاب المحدث المروي راوي لم يروي عنه لو تفرد بها فإنهم ينظرون يقولون أين أصحابه أين الحفاظ لماذا فرد بها هذا الراوي دون غيره من زملائه. نعم.
أحسن الله إليك. والمراد بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقود للعنب.
المراد بالعثكال
الغصن الكبير.
نعم.
الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقود للعنب.
هذا معروف من معاشر النخل وكذا القنو يسمى القنو الشماريخ. نعم.
أحسن الله إليك. وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالسياط أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكول ونحوه، وإلى هذا ذهب الجماهير، قالوا ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد، وقيل يجزئ وإن لم يباشر جميعه، وهو الحق، فإنه لم يخلق الله العساكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى عرضا منتشرة إلى تمام 100 فقط، ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل واحد منها. فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا خيف أن يموت بسبب الحد يؤخر يؤجل حتى يزول المرض.
قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا، ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخره، وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين.
إيش؟
ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخره فقط.
نعم.
وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين. أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وأخرج عنه أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وأما الحكم الثاني فإنه أخرج البيهقي أيضا عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه. فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عند ابن عباس سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم باجتهاده، كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا. والحديث فيه مسألتان، الأولى في من عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة، وفي حكمها أقوال أربعة. الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع إيلاج محرم في فرج محرم، وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي، واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها وجعلوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور، وهو للناصر وقديم قولي الشافعي، وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكرره من أبي بكر وعلي وغيرهما. وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سندا. الثالث أنه يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به، وفيه قصة وفي إسناده إرسال. قال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. والرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة. رواه البيهقي عن علي وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية في من أتى بهيمة،
والراجح أنه يقتل كما سبق، ومن فعل الصديق وعارف التحريق فعلم اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، قد يكون خفي على الصديق رضي الله عنه وأنه اجتهد في ذلك رضي الله عنه. نعم. ولهذا كذب ويعان ابن عباس أنه لما حرق علي الغالية وخد له خدودا قال ابن عباس كنت أنا لقتلتهم يعني بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب ابنه إلا رب النار. نعم.
المسألة الثانية في من أتى بهيمة، دل الحديث على تحريم ذلك وأن حد من يأتيها قتله، وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه وقال إن أصح الحديث، وقال إن صح الحديث قلت به، وروي عن القاسم. وذهب الشافعي في القديم أنه يوجب حد الزنا قياسا على الزاني، وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعذر فقط إذ ليس بزنا، والحديث قد تكلم فيه بما عرفت، ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا. وإلى ذلك ذهب علي والشافعي في قول، وقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها، فظاهره أنه لا يجب قتلها. قال الخطابي الحديث هذا معارض بنهيه عن قتل الحيوان إلا لمأكله. قال الإمام المهدي فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة جمعا بين الأدلة.
كلاهما الشريعة. قال الله تعالى عن عمرو بن، قال ما سبقكم بأمر أحد من العالمين. نعم. قال بعضهم من أهل لوط أفحش، كلاهما فحش. نعم. ما لها ما علي ما علي ما نهى يعني اللي لها الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يرى التحريق حرقه، ما هو اللي ما يرى. ابن عباس اللي قال لو كنت أنا لا لقتلتهم به. نعم. وهو يرى ذلك اجتهد رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود في سننه رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واتلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين، والمراد بالصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنها هي التي لأنهما هما اللتان تجمعان. أما الفجر فهو منفرد فلا يجمع مع غيره، الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء يجمعان. من الفوائد أنه إذا جمع بين الصلاتين مما يجوز له الجمع كالمسافر والمريض، يكون وقت الصلاة في حقه وقتا واحدا، وقت الصلاة يكون في حقه وقتا واحدا، إن شاء صلاهما في أول وقت الأولى أو وسطه أو آخره، أو في أول وقت الثاني أو وسطه أو آخره، فما هو الأرفق له. ومن الفوائد أيضا أن أحاديث الجمع بين الصلاتين مخصصة لأحاديث الأوقات التي مخصصة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومخصصة لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال له الوقت ما بين هذين. فالنصوص التي فيها الجمع تخصص هذه الأحاديث. ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا في غزوة تبوك. تبوك لنا اسم مصروف، ومثل أحد وحنين كما قال بعضهم، وقال بعضهم منه ليس بمصروف في ألفاظ معروفة، تبوك وأحد وحنين، وهي كان فيها العالمية والتأنيث المانعة لها من الصرف لكن استثنيت، ذكر هذا في ملحة الإعراب وفي غيرها. فالحديث هذا حديث معاذ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، وفيه من الأحكام جواز الجمع بين الصلاتين في السفر لمن كان نازلا غير سائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نازل في تبوك نازل نزول السفر، فيه جواز الجمع بين الصلاتين في السفر لمن كان نازلا غير سائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع في تبوك بين الظهرين وبين العشاءين وهو نازل، فإن قوله ثم خرج فصلى الظهر غصب جميع ثم دخل هذا يدل على أنه نازل، قال فأخر الصلاة يوم ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، هذا يدل على أنه نازل غير سائر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إلى أن المسافر لا يقصر لا يجمع إلا إذا كان سائرا، أما إذا كان نازل النزول السفر فإنه يصلي كل صلاة في وقتها كما يفعل الحجاج في منى. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعه، فيرى عدم جواز الجمع للنازل في السفر وإنما يجوز للسائر في السفر، أما النازل يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. ولكن هذا الحديث صريح واضح في أنه النبي جمع وهو نازل، فدل على أن لا بأس، وقد يحتاج النازل للجمع، كان يحتاج مثلا يجمع يقدم العشاء مع المغرب ليجي أن يستريح، أو لأن الماء قليل يتوضأ ويجمع بين الصلاتين أو لغير ذلك من الأسباب. ولكن الأفضل للمسافر ألا يجمع إلا إذا كان سائرا، لأن هذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نازلا فإنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل الحجاج بمنى يقصرون ولا يجمعون، فإن جمعوه نازل جاز لهذا الحديث ولغيره. والحكم الثاني الذي دل على هذا الحديث جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في غير سفر الحج والعمرة، خلافا للكوفيين وأصحاب الرأي والأحناف فإنهم يقولون لا يجوز الجمع إلا في الحج والعمرة فقط، الحج يجمع بمنى وعرفة ومزدلفة، ومع ذلك فإنهم لا يرون الجمع، قال جمع خاص بالحج، وأما ما عدا ذلك قالوا أجابوا عن الحديث وقالوا بأنه جمع صوري يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يدخل وقت العصر فيصليها في أول وقتها، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصليها ثم يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء ويصلي بوقتها، هكذا تأولها على أنه جمع صوري. والصواب على بين الجماهير أنه يجوز الجمع للمسافر مطلقا سواء في سفر حج أو عمرة أو سفرا مباحا أو للنزهة أو غيرها، وكذلك القصر. واختلف العلماء في السفر المحرم هل يترخص ولا يترخص، على قولين، من العلماء من قال أنه لا يترخص ومن قال يترخص، والأقرب أنه يترخص عليه له رصة وعليه إثم المعصية أول وقت وآخره، صلى به جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الأوقات وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات صلى الله عليه وسلم، قال وقت ما بين هذين، صلى به مثلا في اليوم الأول في الظهر لما زاغت الشمس، في اليوم الثاني صلى به قرب دخول وقت العصر، والعصر صلى به في اليوم الأول حين خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني قرب اصطراب الشمس، وفي المغرب صلى به حين وجبت الشمس في اليوم الأول، في اليوم الثاني قرب مغيب الشفق، في العشاء صلى به في اليوم الأول حين مغيب الشفق، في اليوم الثاني قرب نصف الليل، والفجر صلى به أول حين انشق الفجر، وصلى به في اليوم الثاني قرب طلوع الشمس، ثم قال وقف ما بين هذين. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما.
نعم هذا حديث ابن عمر أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر عن نافع وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه وأخرج مسلم منهم مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع يقول استصرخ على صفية زوجته صفية بنت عبيد يعني أتاه الصارخ استصرخ إذا أتاه الصارخ والصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه والاستصراخ هو الاستغاثة والمراد هنا إعلامه بأنها غريضة بقرب موتها جاءه الصارخ على أن زوجها قريب أنها مريضة وأنه يخشى من الموت فأسرع وجمع بين الصلاتين يسار حتى غربت الشمس وغربت النجوم فقال كان النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما والحديث فيه مشروعية الجمع جواز الجمع على للمسافر وفيه الرد على الأحناف القائل بأنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة واستدل بهذا الحديث من قال إن الجمع لا يكون إلا للسائر لا للنازل لكن يقال لهم إنه ثبت أن جمعه النازل كما في حديث معاذ في غزوة تبوك ولهذا قال الشافعي لهم قوله في حديث معاذ دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل وقال ابن عبد البر هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع الالتباس حديث معاذ. نعم
الله عنك. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن يرحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث.
نعم هذا الحديث حديث معاذ بن جبل برواية يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن وهب الرملي الهمداني إذا كان بالدال فإنها تسكن بالنسبة إلى قبيل همدان وإذا كانت بالذال تفتح الذال قال همذان نسبة إلى بلدة في الشرق في خراسان وإيران قال همذان نسبة إلى البلدة في الشرق وهمدان بالذال نسبة إلى قبيلة فإذا كان بالذال مهملة تسكن الميم وإذا كان بالذال معجبة تفتح. وهذا الحديث فيه أن مسافر له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين وأنه يفعل ما هو الأرفق به ولهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك يقول إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر إذا زاغت أن إذا زالت قبل أن يرتحل إذا كان نازل مسافر ثم زالت الشمس دخل وقت الظهر فإنه يقدم العصر مع الظهر ويصلي قبل أن يرتحل حتى لا يقف حتى يتصل به السير أما إذا أراد الارتحال قبل أن تزيغ الشمس ما دخل وقت الظهر لأنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر حتى يطول وقت سيره، هذا هو الأرفق. وكذلك المغرب، ولهذا قال وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر. والمغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء. إذا غابت الشمس وهو نازل للأكل أو للقهوة أو للاستراحة، غابت الشمس، فإنه يصلي المغرب ويقدم معها العشاء حتى إذا ارتحل يستمر في السير. وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس، ارتحل من سير قبل ما دخل وقت المغرب، فإنه يؤخر المغرب مع العشاء حتى يستمر به، حتى يستمر في السير. وهذا هو الأرفق. الأرفق وهذا هو الأفضل، يفعل ما هو الأرفق به. وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب بن عروة، سبق أنه أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن يحيى عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين.
نعم. هذا الحديث يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرء والشاء إلا سمع. فيه سادة عبد الله بن نافع متكلم فيه، ووثقه يحيى بن معين. قال أبو زرع لا بأس به، قال لما حدث لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفا، كان صاحب رأي، كان يفتي أهل المدينة برأي مالك. قال البخاري يعرف حفظه وينكر. فقوله إن ما جمع رسول بين المغرب والعشاء قط في السؤال لمرة واحدة هذا لا يثبت. ولهذا قال أبو داود إنه يروى عن نافع عن ابن عمر وقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية على زوجه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرات، فهذا لا يثبت، وإنما هو موقوف على ابن عمر، يكون الراوي هو الذي على حد علمه ما رواه لو صح. ولهذا قال في رواية مكحول عنه فأنه رأى ابن عمر قال فعل ذلك مرة أو مرتين. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير، ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا تحرج أمته.
هو أراد ألا يحرج أمته. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس ذكر من طريقين، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر، لكن الرواية الثانية رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. بالمدينة ليس مسافر، من غير خوف ولا مطر. فقيل ابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، والحديث ثابت له مسلم والترمذي وإسناده جيد وثابت الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في الأرض صلى 8 الظهر والعصر 8 ركعات جمع بينهما و7 المغرب والعشاء. وهذا الجمع عند العلماء لعذر أجابوا بأن هذا الجمع لعذر عارض، قال إما دحض أو وباء في البلد أو غير ذلك، وعلى تسليم أنه ليس هناك عذر في الجمع فإنه قال إن هذا من المتشابه فيرد إلى المحكم، وهي الأحاديث الواضحة التي بيّنت مواقيت الصلوات، وحينئذ يزول الإشكال ولا يتعلق ولا ينبغي التعلق بالمتشابه، فإن هذا طريقة أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يتركون النصوص المحكمة، النصوص المحكمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل في يومين وقال الصلاة من هذه الوقت، هذه نصوص محكمة، ولا متشابه مشتبه فيرد إليها. ولكن ورد في سنن النسائي جواب عن هذا الإشكال وهو ثابت في سنن النسائي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما جمعا صوريا، فقال أخر الظهر وعجل العصر فصلاهما جميعا في رواية النسائي، وأخر المغرب وعجل العشاء فصلاهما جميعا. وجمع الصوري هو أنه أخر صلاة الظهر حتى لم يبقى فيها مقدار لمقدار 4 ركعات فصلاها، فخرج وقت الظهر ثم دخل وقت العصر فصلى 4. فهذا جمع صوري، يعني في الصورة أنه جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق بمقدار 3 ركعات فصلاها، فخرج وقت المغرب ثم دخل وقت العشاء فصلى 4. فهذا جمع صوري، في الصورة أنه جمع، وفي الواقع أن المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وهذا ثابت في سنة النساء. وكن هذا فعله النبي مرة واحدة في المدينة، مرة واحدة فعله لسبب من الأسباب لأمر عارض، وهذا هو ثابت في سنة النساء، ثابت النساء على هذا يزول الإشكال. وعلى كل حال الأصل كما دلت النصوص، الأصل النصوص المحكمة أن كل صلاة في وقتها، وهذا فعله النبي مرة لأبي العارض. نعم
صلى الله عليك.
قوله أراد أن لا يحيي أمته، يعني أراد أن لا يوقعه في الحرج، عباس لما سئل قال أراد أن لا يحيي أمته، ومن علماء من قال إن أمر الجمع أسهل، وأنه يجب عليه دفع المشقة إذا وجدت مشقة أو حاجة. لا المريض لا يجمع في أول وقته، في وقت الأولى أو في وقت الثاني كالمسافر.
سأل الله إليك. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة، قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود: رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. حدثناه إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر هذا المعنى. قال أبو داود: ورواه عبد الله ابن العلاء عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال
الحديث الأول أن مؤذن بن عمر قال الصلاة، قال سر، وأنه صلى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشرف وصلى العشاء. هذا في عند عمر خلاف المعروف في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين بدون فصل بينهما. هذا فيه أنه فصل بينهما، ولعل هذا الفصل حصل من في بعض الأحيان، وذلك لأن من يجوز له الجمع يكون وقت الصلاتين في حقه وقتا واحدا، إن شاء جمع في أول وقت الأولى أو وسط أو آخره، أو في أول وقت الثاني أو وسط أو آخره. ولو جمع بينهما ثم قدم بلده قبل دخول وقت الثانية فإن جمعه صحيح، لأن حال جمعه من أهل الجمع. وقوله رواه جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نحو هذا، يعني نحو حديث فضيل بن غزوان حتى إذا غاب الشرب بن جابر، حديث عبد الرحمن بن يزيد وصله الطحاوي من طريق بشر. وقول حتى إذا كان، يعني أي ابن عمر عند ذهاب الشرق هو آخر المغرب. على كل حال المعروف من الأحاديث الجمع بين الصلاتين بدون فصل بينهما. نعم، لكن في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أمر بحط الرحال وتبريك الجبال ثم صلى العشاء. هذا هو الأصل الجمع، لا ما يلزم لو صلى الجمع، هو بلازم الجمع رخصة. لو صلى الظهر وحدها وصلى العشاء وحدها، صلى الظهر في وقته وصلى العصر في وقته، لا بأس، وسواء في أول وقت أو وسط أو آخر، كل وقت للظهر مثلا صلى الظهر ثم انتظر حتى دخل وقت العصر وصلىها، لا بأس، لا بأس، مثل ما فعل ابن عمر على هذا. لكن الأصل أن تكون إذا كان في وقت أحدهما أن لا يكون فصل بينهما. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 78 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر.
نعم، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. يقول صلى بالمدينة 8 يعني الظهر والعصر، الظهر 4 والعصر 4، 4 ركعات 8، و7 المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 من في غير المطار. سبق أن أجيب عن جمع صلى بالمدينة من غير مرض أو سفر، جواب أحدهم أنه العذر عارض من وباء أو دحض أو غيرهما كشغل عارض، ومن ذلك ما يفتي به بعض المشايخ سابقا من كان الناس سابقا الذين ينزلون يحفرون البئر بالهيم، ينزل مثل الظهر ولا يستطيع الخروج، فيفتون بأنه يجمع بينهما العارض، يجمع بين الصلاتين قبل توجد الآلاف. وقوله كان ينزل يحفر البئر ينزل بساعات، وإذا نزل يصعب عليه الخروج، ينزل يحفر الجبل الصخر، فيفتونه على ما جاء في هذا الحديث، لأن هذا شغل عارض. والجواب الثاني أنه جمع بينهما جمعا صوريا، فأخر الظهر وعجل العصر وجمع بينهما، وأخر المغرب وعجل العشاء، كما ورد هذا في سنن النسائي. وعلى فرض أنه ليس هناك عذر في الجمع يكون هذا الحديث متشابه، فيرد إلى المحكم وهي الحديث الواضحة التي بيّت مواقيت الصلوات، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم،
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. حدثنا محمد بن هشام جار بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال، يعني بين مكة وسرف.
حديث عبد الزبير عن جابر في سنة يحيى الجاري تكلموا فيه، وفي أبو الزبير عن جابر مدلس وقد عن فيها قال النبي غابت له الشمس مكة فجمع بينهم بسرف، ورواية هشام بن سعد قال بينهم 10 أميال ونصف فرسخ، وسرف موضع قريب من مكة.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق.
نعم فيه الجمع بين الصلاتين بعد غروب الشفق، بعد غروب الشفق لأن الوقتين من نصف المسافر صار وقتا واحدا، فله أن يقدم العشاء مع المغرب وله أن يؤخر المغرب مع العشاء ويفعل ما هو الأرفق به كما سبق في الأحاديث. ذكر أبو داود رواية عاصم محمد أخي سالم وكذلك رواية ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن محمد بن ذؤيب وأن الجمع بينهما كان بعد غيوب الشفق. نعم.
حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق.
نعم الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو الأرفق به في الجمع، أنه إذا ارتحل من مكان قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر حتى يستمر في سيره ثم ينزل فيجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر صلى الظهر وقدم العصر معها ثم ركب. وفي رواية إسحاق بن راهوي عن شبابه بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس، وفي أنه إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أبو داود نبه قال أن مفضل قاضي مصر كان مجاب الدعوة، يعني هذا باب الفائدة أنه مستجاب الدعوة. وفي رواية جابر عن عقيل قال بهذا الحديث يعني بإسناده السابق قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفاق، لأن هذا هو الأرفق به. نعم. ها في رواية البخاري في البخاري صلى الظهر ثم ركب، وفي غير الصحيحين أنه جمع بينهما.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واتلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. أحسن الله إليك. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
نعم هذا ثابت كما سبق في غزوة تبوك في مشروعية جمع المسافر وأن الأفضل هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. ولهذا إذا ارتحل قبل زوال الشمس وقبل الغروب أخر رحمك الله، وإذا ارتحل بعد الزيغ وبعد المغرب أجل. وهذا في الرد على الأحناف القائلين بأن الجمع صوري، فإنه في جمع التقديم لا يكون لا يمكن أن يكون صوريا، في جمع التقديم لا يكون صوريا، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس قدم العصر، هذا لا يكون صوري. كيف يقدم العصر؟ إذا قدم العصر معظم لا يكون صوريا. في الرد على الأحناف القائلين بأن الجمع صوري إنه في جمع التقديم لا يمكن أن يكون صوريا. وكذلك الرد على الأحناف في قولهم إن الجمع لا يكون إلا في عرفة ومزدلفة، لأن الجمع نسك عندهم في تبوك، أن الجمع في تبوك في غير حج أو عمرة. وهذه الحالة الغالبة في أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الصلاتين إذا كان جادا في السير، وقد يجمع وهو نازل كما في تبوك، كما فعلها أيضا في تبوك. نعم.
باب قصر الصلاة في السفر.
بركة.
السلام عليك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة. وذلك
الصراط، يعني الصراط هذا معرف بالألف، صراط الذين معرف بالإضافة. نعم.
وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعهما ويفردها، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
جمع السبل، سبل الباطل، وذلك لأن طريق الحق واحد وسبل الباطل متعددة، قال: وأن هذا صراطي مستقيما، طريق الحق واحد، وأما السبل سبل الباطل طرقها متعددة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله.
وما جاءت بالرسل عن الله عز وجل، ما جاء عن طريق الرسل هذا هو الصراط المستقيم، هو الموصل إلى الله عز وجل. وأما الطرق الأخرى كلها مسدودة، كما يفعل بعض الناس يرى أن الطريق الموصل عن طريق الفلسفة أو عن طريق الصبو أو عن طريق الصابية أو عن طريق شيخ من شيوخ الصوفية أو غيره، كل هذه سبل باطلة مردودة. ما في طريق يوصل إلى الله إلا طريق واحد، وما جاء عن طريق الوحي، عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذي وصلهم الله. وأما ما يفعل طريق الفلسفة أو الصابئة أو التصوف وغيرها كلها طرق باطلة مسدودة لا توصل إلى الله. نعم. هذا يمكن ذكر المؤلف الغالب يمكن سيأتي به.
قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة على مقام إلى، والثاني أنه أراد التفسير على المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، لا يعرج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل علي فيه للوجوب، أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، والقولان نظير القولين في آية النحل وهي وعلى الله قصد السبيل. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد هو وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشلبوا.
قال طفيل مروا
قال طفيل الغنوي: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشلبوا، أي من أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا. وقال الآخر: فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء، لا أداة على التي هي للوجوب.
ألا ترى التي هي للوجوب؟
نعم. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال: إلينا مرجعهم، وقال: ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب: ثم إن علينا حسابهم، وقال: إن علينا جمعه وقرآنه، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والنظائر ذلك. وقيل في أداة على سر لطيف، هو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق، كما قال في حق المؤمنين: أولئك الذين أولئك على هدى من ربهم، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. فإن قلت: فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا، وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضال وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه.
على انغماس.
نعم صلى الله عليه. فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى: فهم في ريبهم يترددون، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، وقوله: وإنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن طريق الحق تأخذ علو.
لما قال هدى قال على، ولما جاء الضلال جاء في تدل على انغماس، وعلى تدل على العلو. فمن كان على الحق فهو في علو، ومن كان الباطل فهو في سفل.
نعم. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبه إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل السافلين. وفي قوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، قول ثالث، وهو قول الكسائي: إنه على التهديد والوعيد، نظير قوله: إن ربك لبالمرصاد، كما يقال: طريقك علي وممرك علي، لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت بأنه غير فائت لك ولا معجز. والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله، فإنه قاله مجيبا لإبليس الذي قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم. فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير، وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم، فلا سلطان لك على عباد الذين هم على هذا الصراط، لأنه صراط علي، ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط، ولا اللحوم حول ساحاته، ولا الحوم حول ساحاته، فإنه محروس محفوظ بالله، فلا يصل عدو الله إلى أهله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى، ويوازن بينه وبين القولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف. وأما تشبيه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلالة فتأمله، ولا يقال في التهديد هذا صراط مستقيم علي لمن لا يسلكه، وليست سبيل المهدد مستقيمة، فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم، وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله، فلا يستقيم هذا القول البتة. وأما من فسره بالوجوب،
يعني هذا قول الكسائي للتهديد قول لا وجه له، يعني ما قال الوجوب هذا قول لا وجه له، قال هذا صراط على غير مستقيم، فالتهديد لا وجه له، ليس هذا موضوع التهديد. نعم
صحيح. وأما من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلالة عليه فالمعنى صحيح، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر، لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حذف، بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة.
يعني يقول الحذف ما يكون الحذف دليل هنا في هذا الموضع،
بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا يذكر البتة. فإذا قلت له درهم علي كان الحذف معروفا مألوفا، فلو أردت علي نقده أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك وحذفت لم يسغ، وهو نظير علي بيانه المقدر في الآية، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول وهما نظير قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، قال فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى. قلت وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب، أي علينا بيان الهدى من الضلال، ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة، وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل، واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث. فصل في معنى قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم.
طويل البحث، وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصفه وإرساله. هذا الحديث فيه أن هذا الشخص الضعيف زنى بهذه الأمة من إمائهم، وقال خبث، قال في القبس ككرمة، خبث يعني فعل بها الفاحشة، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقال رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا في 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصفه وإرساله. هذا الرجل فيه أنه فعل فاحشة مع ضعفه، مع فعل فاحشة بأمة من، قول رويجل هذا تصغير على تصغير رجل على غير قياس، فقياس يقال رجيل، كان رويجل على غير القياس تصغير، فالأصل يقال رجل رجيل، لكن تصغير على غير القياس هذا يعني سماعا. هذا الرجل يعني الضعيف كان ضعيف الخلق، ومع ذلك صار فيه شهوة ففعل بهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الحد عليه، فيه الحديث فيه دليل على أن من كان لا يطيق إقامة الحد لمرض واحد فإنه يقام عليه الحد مجتمعا دفعة واحدة ولا يكرر عليه الجلد، فإن كان يرجى زوال مرضه أو كان في شدة حر أو شدة برد أخر عليه، أخر حتى يزول المانع. كما لو كانت المرأة أيضا نفساء، كما أخر علي رضي الله عنه إقامة الحد على النفساء في أول نفاسها حتى تتماثل للشفاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. وهذا يعني ما ورد في هذا الحديث من أنه قام عليه حد دفعة واحدة موافق لما أخبر الله به عن أيوب أنه ضرب امرأته ضربة واحدة، فكان هذا برا ليمين. قلت له خذ بيدك ضربة فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا. قال العلماء إنه أخذ عسكالا، قال المفسرون، فضربها مرة واحدة. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاقتلوا الفاعل به فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة والرجال الموثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث كما قال حافظ رحمه الله الرجال الموثقون إلا أن فيه اختلافا عن ابن عباس، فقد روي عن ابن عباس خلاف الحكم الذي في الحديث، مما يدل على أنه قاله باجتهاده لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف يعني في ابن عباس روي عنه ما يخالف ما دل على الحديث، وهذا يشعر بأنه قاله باجتهاده لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث تفرد به عمرو بن أبي عمرو ضعف غير واحد، ومن وثقه كابن معين والنسائي استنكروا عليه هذا الحديث. وأصح ما ورد في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل قوم لوط، رواه الإمام أحمد والنسائي في كبرى ابن حبان. الحديث هذا اشتمل على حكمين سبحانك الله. الأول هو عمل قوم لوط وهو إتيان الذكر للذكر. ذهب بعض العلماء إلى ما دل عليه الحديث وهو قتل الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين، يعني ما دل عليه هذا الحديث ذهب إلى بعض العلماء وأنه يقتل اللوطي الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين. وقال آخر من العلم يحد حد الزاني، وقال آخر من أهل العلم يحرق بالنار، وقال آخر من العلم يرمى من أعلى بناء في القرية منكسا على أم رأسه ثم يرمى بالحجارة كما فعل الله في قوم لوط. والراجح الأول وهو القتل، فهو يقتل لأنه فعل الصحابة من غير نكير. وأما هذا الحديث فيه يعني صحته نظر. وأما الحكم الثاني وهو الوقوع على البهيمة فالحديث يدل على تحريم هذا الفعل. وذهب بعض العلماء إلى ما دل عليه الحديث من قتله وقتل البهيمة، وقيل يعزر، وأما البهيمة فإنها تقتل سترا للجريمة وعدم إشاعتها. وهذا هو الراجح لاختلاف الحديث أنه يعزر. وأما اللوطي فإنه يقتل كما فعل الصحابة. نعم.
وعن سعيد بن سعد بن عبادة هو أنصاري قال الواقدي صحبته صحيحة، كان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن، قال كان في أبياتنا جمع بيت رويجل تصغير رجل ضعيف فخبث بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة أي فجر بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعيد لرسول الله فقال
أحسن
الله إليك، فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، قال خذوا عثكالا بكسر العين فمثلثة بزينة قرطاس وهو العذق فيه 100 شمراخ بالشين المعجمة أوله وآخره راء أوله راء آخره خاء معجمة بزينة عثكال وهو بالشين المعجمة أو شمراخ أو بالشين المعجمة أوله راء آخره خاء معجمة بزينة عثكال وهو غصن دقيق في أعلى العثكال، ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. قال البيهقي هذا المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف مرسلا، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. وقد أسلفنا لك غير مرة المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف مرسلا، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا. وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة، بل روايته موصولة زيادة من ثقة مقبولة. والمراد بالعتكال
هذا على ما ذهب إليه المتأخرون كخطيب البغدادي وحافظ بن حجر أنه يختلف في وصل الحديث وإرساله، يقدم الواصل، وكذلك اختلف إذا اختلف في رفعه ووقفه يقدم الرافع. قالوا لأنه معه زيادة علم خفيت على من وقف أو من أرسل يقدمونه. يقول الموصول لا ينافي المقطوع، مثل المرفوع لا ينافي الموقوف، بل هو يقوي، وكذلك الموصول المرسل. وأما المتقدمون والمحدثين فإنهم ينظرون في كل حديث على حدة، فإذا كان من وقف أو من أرسل هو الأحفظ أو الأكثر أو الأعلى فإنه قدم، ينظرون في كل قضية على حدة، في كل حديث على حدة، ما يحكم هكذا كل من وصل مقدم على من أرسل ومن رفع مقدم على من وقف. يقول كل مسألة إذا كان وصل وكان ثقة، لكن أصحاب المحدث الراوي لم يروي عنه إلا وتفرد بها، فإنهم ينظرون يقولون أين أصحابه، أين الحفاظ، لماذا فرد بها هذا الراوي دون غيره من زملائه. نعم،
أحسن الله إليك. والمراد بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، وهو للنخل كالعنقود للعنب.
المراد بالعثكال
الغصن الكبير.
نعم.
الذي يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقود للعنب.
هذا معروف من معاشر النخل وكذا، القنو يسمى القنو الشماريخ. نعم،
أحسن الله إليك. وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالسياط أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب، مثل العثكول ونحوه. وإلى هذا ذهب الجماهير، قالوا ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد، وقيل يجزئ وإن لم يباشر جميعه، وهو الحق، فإنه لم يخلق الله العثاكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام 100 فقط، ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل واحد منها. فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا خيف أن يموت بسبب الحد يؤخر يؤجل حتى يزول المرض.
قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا، ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخره، وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين.
إيش؟
ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى آخره فقط.
نعم.
وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين. أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. وأخرج عنه أنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وأما الحكم الثاني فإنه أخرج البيهقي أيضا عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه. فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عند ابن عباس سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم باجتهاده. كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا. والحديث فيه مسألتان: الأولى في من عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة، وفي حكمها أقوال أربعة. الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع إيلاج محرم في فرج محرم، وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا، فلا ينتهض على إباحة دم المسلم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها وجعلوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور، وهو للناصر وقديم قولي الشافعي. وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكرره من أبي بكر وعلي وغيرهما. وتعجب في المنار من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سندا. الثالث أنه يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به، وفيه قصة وفي إسناده إرسال. قال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. والرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة، رواه البيهقي عن علي وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية في من أتى بهيمة.
والراجح أنه يقتل كما سبق، ومن فعل الصديق وعارف التحريق فعلم اجتهاد منهم رضي الله عنهم. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قد يكون خفي على الصديق وعلى علي رضي الله عنه وأنهم اجتهدا في ذلك رضي الله عنهم. نعم. ولهذا روي عن ابن عباس أنه لما حرق علي الغالية وخد له خدودا قال ابن عباس: كنت أنا لقتلتهم، يعني بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
المسألة الثانية في من أتى بهيمة. دل الحديث على تحريم ذلك وأن حد من يأتيها قتله، وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه، وقال إن أصح الحديث، وقال: إن صح الحديث قلت به. وروي عن القاسم، وذهب الشافعي في القديم أنه يوجب حد الزنا قياسا على الزاني. وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعذر فقط إذ ليس بزنا. والحديث قد تكلم فيه بما عرفت، ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا. وإلى ذلك ذهب علي والشافعي في قول، وقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل. ويروى أنه قال في الجواب: إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها، فظاهره أنه لا يجب قتلها. قال الخطابي: الحديث هذا معارض بنهيه عن قتل الحيوان إلا لمأكله. قال الإمام المهدي: فيحتمل أنه أراد عقوبته بقتلها إن كانت له وهي مأكولة، جمعا بين الأدلة.
كلاهما الشريعة. قال الله تعالى عن عبدالله قال ما سبقكم بأمر أحد من العالمين. نعم قال بعضهم من أهل لوط أفحش كلاهما فحش. نعم ما نهى اللي نهى ما نهى علي ما علي ما نهى يعني اللي لها الرسول عليه الصلاة
والسلام
لا يرى التحريق حرقه هو اللي ما يرى ابن عباس ابن عباس اللي قال لو كنت أنا لا لقتلتهم به نعم وهو يرى لذلك اجتهد رضي الله عنه.
أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول أبو داود في سننه رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين. والمراد بالصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنها هي التي لأنهما هما اللتان تجمعان. أما الفجر فهو منفرد فلا يجمع مع غيره. الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء يجمعان. من الفوائد أنه إذا جمع بين الصلاتين مما يجوز له الجمع كالمسافر والمريض يكون وقت الصلاة في حقه وقتا واحدا. وقت الصلاة يكون في حقه وقتا واحدا إن شاء صلاهما في أول وقت الأولى أو وسطه أو آخره أو في أول وقت الثاني أو وسطه أو آخره يفعل ما هو الأرفق له. ومن الفوائد أن أيضا أن أحاديث الجمع بين الصلاتين مخصصة لأحاديث الأوقات التي مخصصة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومخصصة لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال له الوقت ما بين هذين. فالنصوص التي فيها الجمع تخصص هذه الأحاديث. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث حديث معاذ بن جبل في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا في غزوة تبوك. تبوك يعني اسم مصروف ومثله أحد وحنين كما قال بعضهم وقال بعضهم منه ليس بمصروف في ألفاظ معروفة تبوك وأحد وحنين وإن كان فيها العالمية والتأنيث المانعة لها من الصرف لكنها استثنيت ذكر هذا في ملحة الإعراب وفي غيرها. والحديث هذا حديث معاذ أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. وفيه من الأحكام جواز الجمع بين الصلاتين في السفر لمن كان نازلا غير سائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نازل في تبوك نازل نزول سفر فيه جواز الجمع بين الصلاتين في السفر لمن كان نازلا غير سائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع في تبوك بين الظهرين وبين العشاءين وهو نازل. فإن قوله ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل هذا يدل على أنه نازل. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا هذا يدل على أنه نازل غير سائر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إلى أن المسافر لا يقصر لا يجمع إلا إذا كان سائرا. أما إذا كان نازل النزول سفر فإنه يصلي كل صلاة في وقتها كما يفعل الحجاج في منى. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة فيرى عدم جواز الجمع للنازل في السفر وإنما يجوز للسائر في السفر. أما النازل يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. ولكن هذا الحديث صريح واضح في أنه النبي جمع وهو نازل فدل على أن لا بأس. وقد يحتاج النازل للجمع كان يحتاج مثلا جمع يقدم العشاء مع المغرب لأجل أن يستريح أو لأن الماء قليل يتوضأ ويجمع بين الصلاتين أو لغير ذلك من الأسباب. ولكن الأفضل المسافر ألا يجمع إلا إذا كان سائرا، لأن هذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نازلا فإنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل الحجاج بمنى يقصرون ولا يجمعون. فإن جمعوا هنا جاز لهذا الحديث ولغيره. والحكم الثاني الذي دل عليه هذا الحديث جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في غير سفر الحج والعمرة، خلافا للكوفيين وأصحاب الرأي والأحناف فإنهم يقولون لا يجوز الجمع إلا في الحج والعمرة فقط، الحج يجمع بمنى وعرفة ومزدلفة، ومع ذلك فإنهم لا يرون الجمع، قال جمع خاص بالحج. وأما ما عدا ذلك قالوا أجابوا عن الحديث جمع، قالوا بأنه جمع صوري، جمع صوري يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يدخل وقت العصر فيصليها في أول وقتها، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصليها ثم يخرج وقت المغرب إلى وقت العشاء فيصليها في وقتها، هكذا تأولها على أنه جمع صوري. والصواب على بين الجماهير أنه يجوز الجمع للمسافر مطلقا، سواء في سفر حج أو عمرة أو سفرا مباحا أو للنزهة أو غيرها، وكذلك القصر. واختلف العلماء في السفر المحرم هل يترخص ولا يترخص، على قولين، من العلماء قال أنه لا يترخص ومن قال يترخص، والأقرب أنه يترخص عليه له رخصة وعليه إثم المعصية، أول وقت وآخره. صلى به جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول في أول الأوقات وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات صلى الله عليه وسلم، قال وقت ما بين هذين. صلى به مثلا في اليوم الأول في الظهر لما زاغت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى به قرب دخول وقت العصر، والعصر صلى به في اليوم الأول حين خرج وقت الظهر، وفي اليوم الثاني قرب اصطراب الشمس، وفي المغرب صلى به حين وجبت الشمس اليوم الأول، وفي اليوم الثاني قرب مغيب الشفق، وفي العشاء صلى به في اليوم الأول حين مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني قرب نصف الليل، والفجر صلى به أول حين انشق الفجر، وصلى به في اليوم الثاني قرب طلوع الشمس، ثم قال وقت ما بين هذين. نعم.
الله عليك. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما.
نعم. هذا حديث ابن عمر أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر عن نافع، وأخرجه النسائي من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه، وأخرج المسلم منهم مسلم والنسائي من حديث مالك عن نافع، يقول استصرخ على صبية زوجته صبية بنت عبيد، يعني أتاه الصارخ، استصرخ إذا أتاه الصارخ والصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه، والاستصراخ هو الاستغاثة، والمراد هنا إعلامه بأنها مريضة بقرب موتها، جاءه الصارخ على أن زوجها قريب لأن أنها مريضة وأنه يخشى من الموت فأسرع وجمع بين الصلاتين، سار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال كان النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. فالحديث فيه مشروعية الجمع، جواز الجمع على للمسافر، وفيه الرد على الأحناف القائل بأنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، واستدل بهذا الحديث من قال إن الجمع لا يكون إلا للسائر لا للنازل، لكن يقال لهم إنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمعه النازل كما في حديث معاذ في غزوة تبوك. ولهذا قال الشافعي لهم قوله في حديث معاذ دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. وقال ابن عبد البر هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السيل وهو قاطع الالتباس. حديث معاذ. نعم.
الله عنك. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث.
نعم. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل برواية يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن وهب الرملي الهمداني. الهمداني إذا كان بالدال فإنها تسكن بالنسبة إلى قبيلة همدان، وإذا كانت بالذال تفتح الذال. قال همدان نسبة إلى بلدة في الشرق في خراسان وإيران. قال همدان همدان نسبة إلى البلدة في الشرق، وهمدان بالدال نسبة إلى قبيلة. فإذا كان بالدال المهملة تسكن الميم، وإذا كان بالدال المعجبة تفتح. وهذا الحديث فيه أن مسافر له جمع بين الظهرين وبين العشاءين، وأنه يفعل ما هو الأرفق به. ولهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك يقول إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. إذا زاغت يعني إذا زالت قبل أن يرتحل، إذا كان نازل مسافر ثم زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإنه يقدم العصر مع الظهر ويصلي قبل أن يرتحل حتى لا يقف حتى يتصل به السيل. أما إذا أراد الارتحال قبل أن تزيغ الشمس ما دخل وقت الظهر، لأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر حتى يطول وقت سيره. هذا هو الأرفق. وكذلك المغرب، ولهذا قال وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، والمغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء. إذا غابت الشمس وهو نازل للأكل أو للقهوة أو للاستراحة غابت الشمس، فإنه يصلي المغرب ويقدم معها العشاء حتى إذا ارتحل يستمر في السير. وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس، ارتحل من سير قبل ما دخل وقت المغرب، فإنه يؤخر المغرب مع العشاء حتى يستمر في السير. وهذا هو الأرفق. الأرفق وهذا هو الأفضل، يفعل ما هو الأرفق به. وهذا الحديث كما قال المؤلف رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب بن عروة، سبق أنه أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن يحيى عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين.
نعم. هذا الحديث يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرء والشاء إلا صلى الله. فيه السادة عبد الله بن نافع متكلم فيه ووثقه يحيى بن معين قال أبو زرع لا بأس به، قال لما حدث لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفا، كان صاحب رأي، كان يفتي أهل المدينة برأي مالك. قال البخاري يعرف حفظه وينكر. فقوله إن ما جمع رسول بين المغرب والعشاء قط في سواء إلا مرة واحدة هذا لا يثبت، ولهذا قال أبو داود إنه يروى عن نافع عن ابن عمر وقوفا عن ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية على زوجه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرات، فهذا لا يثبت، وإنما هو موقف على ابن عمر، يكون الراوي هو الذي على حد علمه ما رواه لو صح. ولهذا قال في رواية مكحول عنه فأنه رأى ابن عمر قال فعل ذلك مرة أو مرتين. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير، ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا تحرج أمته.
هو أراد أن لا يحرج أمته. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس ذكر من طريقين، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر، لكن الرواية الثانية رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رواية حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. بالمدينة ليس مسافر، من غير خوف ولا مطر. فقيل ابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. والحديث ثابت جاءه مسلم والترمذي وإسناده جيد وثابت في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر، في اللفظ صلى ثمانيا وأربعا وسبعا، ثمانيا الظهر والعصر ثمان ركعات جمع بينهما، وسبعا المغرب والعشاء. وهذا الجمع عند العلماء لعذر، جاب جمع العلماء أجابوا بأن هذا الجمع لعذر عارض، قال إما دحض أو وباء في البلد أو غير ذلك، وعلى تسليم أنه ليس هناك عذر في الجمع فإنه قال إن هذا من المتشابه فيرد إلى المحكم، وهي الأحاديث الواضحة التي بيّنت مواقيت الصلوات، وحينئذ يزول الإشكال ولا يتعلق ولا ينبغي التعلق بالمتشابه، فإن هذا طريقة أهل الزيغ. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يركون نصوص المحكمة، نصوص المحكمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل في يومين وقال الصلاة من هذه الوقت، يعني نصوص المحكمة، ولا متشابه مشتبه فيرد إليها. ولكن ورد في سنن النسائي جواب عن هذا الإشكال وهو ثابت في سنن النسائي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما جمعا صوريا، فقال أخر الظهر وعجل العصر فصلاهما جميعا في رواية النسائي، وأخر المغرب وعجل العشاء فصلاهما جميعا. وجمع الصوري هو أنه أخر صلاة الظهر حتى لم يبقى فيها إلا مقدار لمقدار أربع ركعات فصلها، فخرج وقت الظهر ثم دخل وقت العصر فصلى أربعة. فهذا جمع صوري، يعني في الصورة أنه جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق بمقدار 3 ركعات فصلها، فخرج وقت المغرب ثم دخل وقت العشاء فصلى 4. فهذا جمع صوري، في الصورة أنه جمع، وفي الواقع أن المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وهذا ثابت في سنن النساء. وكن هذا فعله مرة واحدة في المدينة، مرة واحدة فعله لسبب من الأسباب لأمر عارض، وهذا هو ثابت في سنن النساء، هذا ثابت النساء على هذا يزول الإشكال. وعلى كل حال الأصل كما دلت النصوص، الأصل النصوص المحكمة أن كل صلاة في وقتها، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم العارض. نعم نعم
صلى الله عليك.
قل أراد أن لا يحيي أمته، يعني أراد أن لا يوقعه في الحرج. عباس لما سئل قال أراد أن لا يحيي أمته، ومن علماء من قال إن أمر الجمع أسهل، وأنه يجب عليه دفع المشقة إذا وجدت مشقة أو حاجة. لا المريض لا 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 يجمع في أول وقته، في وقت الأولى أو في وقت الثاني كالمسافر.
سأل الله إليك. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة، قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. حدثناه إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر هذا المعنى. قال أبو داود ورواه عبد الله ابن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال
الحديث الأول حديث أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر، وأنه صلى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق صلى العشاء، هذا فعل ابن عمر خلاف المعروف في الأحاديث إلى جمع الصلاتين بدون فصل بينهما، هذا فيه أنه فصل بينهما، ولعل هذا الفصل حصل من في بعض الأحيان، وذلك لأن من يجوز له الجمع يكون وقت الصلاتين في حقه وقتا واحدا، إن شاء جمع في أول وقت الأولى أو وسطه أو آخره، أو في أول وقت الثاني أو وسطه أو آخره، ولو جمع بينهما ثم قدم بلده قبل دخول الوقت الثانية فإن جمعه صحيح، لأن حال جمعه من أهل الجمع. وقوله رواه جابر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نحو هذا، يعني نحو حديث فضيل بن غزوان حتى إذا غاب الشفق بن جابر، حديث عبد الرحمن بن يزيد وصله الطحاوي من طريق بشر. وقوله حتى إذا كان يعني أي ابن عمر عند ذهاب الشفق هو آخر المغرب. على كل حال المعروف من الأحاديث الجمع بين الصلاتين بدون فصل بينهما. نعم لكن في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أمر بحط الرحال وتبريك الجبال ثم صلى العشاء، هذا هو أصل الجمع. لا ما يلزم لو صلى الجمع، هو لازم الجمع رخصة، لو صلى الظهر وحدها وصلى العشاء وحدها، صلى الظهر في وقته وصلى العصر في وقته لا بأس، وسواء في أول وقت أو وسط أو آخر كل وقت للظهر مثلا صلى الظهر ثم انتظر حتى دخل وقت العصر وصلى لا بأس، لا بأس مثل ما فعل ابن عمر على هذا. لكن الأصل أن تكون إذا كان في وقت أحدهما أن لا يكون فصل بينهما. نعم
الله عليك. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 78 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر.
نعم هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. يقول صلى بالمدينة 8 يعني الظهر والعصر، الظهر 4 والعصر 4، 4 ركعات 8، و7 المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 من في غير المطار. سبق أن أجيب عن جمع صلى بالمدينة من غير مرض أو سفر، جواب أحدهم أنه العذر عارض من وباء أو دحض أو غيرهما كشغل عارض، ومن ذلك ما يفتي به بعض المشايخ سابقا من كان الناس سابقا الذين ينزلون يحفرون البئر بالهيم، ينزل مثل الظهر ولا يستطيع الخروج، فيفتون بأنه يجمع بينهما العارض، يجمع بين الصلاتين قبل توجد الآلاف. وقوله كان ينزل يحفر البئر ينزل بساعات، وإذا نزل يصعب عليه الخروج، ينزل يحفر الجبل الصخر، فيفتونه على ما جاء في هذا الحديث، لأن هذا شغل العارض. والجواب الثاني أنه جمع بينهما جمعا صوريا، فأخر الظهر وعجل العصر وجمع بينهما، وأخر المغرب وعجل العشاء، كما ورد هذا في سنن النسائي. وعلى فرض أنه ليس هناك عذر في الجمع يكون هذا الحديث متشابه، فيرد إلى المحكم وهي الحديث الواضحة التي بيّنت مواقيت الصلوات، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم
السلام عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. حدثنا محمد بن هشام جار بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وسرف.
حديث أبي الزبير عن جابر في سند يحيى الجاري تكلموا فيه، وفي أبو الزبير عن جابر مدلس وقد عن فيها قال النبي غابت له الشمس بمكة فجمع بينهم بسرف. ورواية هشام بن سعد قال بينهم 10 أميال وهي نصف فرسخ، وسرف موضع قريب من مكة.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق.
نعم فيه الجمع بين الصلاتين بعد غروب الشفق، بعد غروب الشفق، لأن الوقتين من اسم المسافر صار وقتا واحدا، فله أن يقدم العشاء مع المغرب وله أن يؤخر المغرب مع العشاء، ويفعل ما هو الأرفق به كما سبق في الأحاديث. ذكر أبو داود رواية عاصم محمد أخي سالم، وكذلك رواية ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن محمد بن ذؤيب، وأن الجمع بينهما كان بعد غيوب الشفق. نعم.
حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق.
نعم. هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو الأرفق به في الجمع، أنه إذا ارتحل من مكانه قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر حتى يستمر في سيره ثم ينزل فيجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر، صلى الظهر وقدم العصر معها ثم ركب. وفي رواية إسحاق بن راهويه عن شبابه بن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس، وفي أنه إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أبو داود نبه قال أن مفضل قاضي مصر كان مجاب الدعوة، يعني هذا باب الفائدة أنه مستجاب الدعوة. وفي رواية جابر عن عقيل قال بهذا الحديث يعني بإسناده السابق قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفاق، لأن هذا هو الأرفق به. نعم. ها. في رواية البخاري في البخاري صلى الظهر ثم ركب، وفي غير الصحيحين أنه جمع بينهما.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واتلة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. أحسن الله إليك. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود لم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده.
نعم. هذا ثابت كما سبق في غزوة تبوك في مشروع جمع المسافر، وأن الأفضل هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير، ولهذا إذا ارتحل قبل زيغ الشمس وقبل الغروب أخر رحمك الله، وإذا ارتحل بعد الزيغ وبعد المغرب عجل. وهذا فيه الرد على الأحناف القائلين بأن الجمع صوري، فإنه في جمع التقديم لا يمكن أن يكون صوريا، في جمع التقديم لا يكون صوريا، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس قدم العصر، هذا لا يكون صوري. كيف يقدم العصر؟ إذا قدم العصر معظم لا يكون صوريا. في رد على الأحناف القائلين بالجمع صوري، إنه في جمع التقديم لا يمكن أن يكون صوريا. وكذلك الرد على الأحناف في قولهم إن الجمع لا يكون إلا في عرفة ومزدلفة، لأن الجمع نسك عندهم. في تبوك أن الجمع في تبوك في غير حج أو عمرة، وهذه الحالة الغالبة في أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الصلاتين إذا كان جادا في السير، وقد يجمع وهو نازل كما في تبوك كما فعلها أيضا في تبوك. نعم.
باب قصر الصلاة في السفر.
بركة.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك
الصراط هذا معرف الألف، صراط الذين معرف بالإضافة نعم.
وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعهما ويفردها كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
جمع السبل سبل الباطل، وذلك لأن طريق الحق واحد وسبل الباطل متعددة. قال وأن هذا صراطي مستقيما، طريق الحق واحد، وأما السبل سبل الباطل طرق متعددة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم.
فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله.
وما جاءت بالرسل عن الله عز وجل، ما جاء عن طريق الرسل هذا هو الصراط المستقيم، هو الموصل إلى الله عز وجل. وأما الطرق الأخرى كل مسدودة، كما يفعل بعض الناس يرى أن الطريق الموصل عن طريق الفلسفة أو عن طريق الصبو عن طريق الصابية أو عن طريق الشيخ من شيوخ الصوفية أو غيره، كل هذه سبل باطلة مردودة. ما في طريق يوصل إلى الله إلا طريق الواحد، وما جاء عن طريق الوحي عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذي وصلهم الله. وأما ما يفعل طريق الفلسفة أو الصابئة أو التصوف وغيرها فكلها طرق باطلة مسدودة لا توصل إلى الله. نعم. هذا يمكن ذكر المؤلف الغالب يمكن سيأتي به.
قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة على مقام إلى، والثاني أنه أراد التفسير على المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف أي صراط موصل إلي. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء، وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل علي فيه للوجوب، أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه، والقولان نظير القولين في آية النحل وهي وعلى الله قصد السبيل، والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد هو وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشلبوا.
قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تشلبوا
أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا. وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء لا أداة على التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال إلينا مرجعهم، وقال ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب ثم إن علينا حسابهم، وقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والنظائر ذلك. وقيل في أداة على سر لطيف، هو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق، كما قال في حق المؤمنين أولئك على هدى من ربهم، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، والله عز وجل هو الحق وصراطه حق ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سر بديع. فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك أيضا، وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وهذا بخلاف الضال وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه.
تأتي على انغماس.
نعم أحسن الله عليك. فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون، وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقوله فذرهم في غمرتهم حتى حين، وقوله وإنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن طريق الحق تأخذ علو.
لما قال هدى قال على، ولما جاء الضلال جاء تبسي، في تدل على انغماس، وعلى تدل على العلو، فمن كان على الحق فهو في علو، ومن كان الباطل فهو في سفل. نعم
صلى الله عليه. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبه إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها في أسفل السافلين. وفي قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم قول ثالث، وهو قول الكسائي إنه على التهديد والوعيد، نظير قوله إن ربك لبالمرصاد، كما يقال طريقك علي وممرك علي لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لأنه غير فائت لك ولا معجز. والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله، فإنه قاله مجيبا لإبليس الذي قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم. فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير، وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم، فلا سلطان لك على عباد الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علي، ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط، ولا اللحوم حول ساحاته، ولا الحوم حول ساحاته، فإنه محروس محفوظ بالله، فلا يصل عدو الله إلى أهله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين القولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف. وأما تشبيه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلالة، فتأمله. ولا يقال في التهديد هذا صراط مستقيم علي لمن لا يسلكه، وليست سبيل المهدد مستقيمة، فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم، وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله، فلا يستقيم هذا القول البتة. وأما من فسره بالوجوب،
يعني هذا قول كسائل للتهديد، قول لا وجه له، يعني ما قال الوجوب هذا قول لا وجه له، قال هذا صار على غير مستقيم، فالتهديد لا وجه له، ماذا ليس هذا موضوع التهديد. نعم
صحيح. وأما من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلالة عليه، فالمعنى صحيح، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر، لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكور كذا صلى عليك لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حذف، بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة.
يعني يقول الحذف ما يكون الحذف دليل هنا في هذا الموضع،
بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا يذكر البتة. فإذا قلت له درهم علي كان الحذف معروفا مألوفا، فلو أردت علي نقده أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك وحذفت لم يسغ، وهو نظير علي بيانه المقدر في الآية، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبر، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول: وهما نظير قوله تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. قال: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى. قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب، أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة، وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل، واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث. فصل في معنى قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم.
طويل البحث، وفق الله جميعا.